بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل تتم للحية، منها المرأة إذا نبثت لها لحية هل لها أن تحلقها أو ليس لها ذلك؟ نعم، لها أن تحلقها. لماذا؟ نعم، اللحية هي للرجال، من خصائص الرجال، ميز الله تعالى به الرجل عن المرأة، فإزالتها لها ليس من تغيير خلق الله، وإنما إزالة عيب. ثم أخذنا مسألة نتف الشيب، ما المراد بنتف الشيب؟ أي اختيار وتعمد الشيب من بين سائر الشعر، أما لو حلق شعره كله فيه شيب هذا جائز. ونتفه جمهور العلماء على أنه مكروه، من أهل العلم من جزم بأنه محرم للنهي. نتف الشيب هل هو خاص بشعر موضع معين أو عام؟ كل شيء، سواء كان في لحية أو في رأس أو حاجبين أو شارب، وسواء كان في الرجل أو المرأة. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح، وأبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة. الثغامة هو نبات أبيض، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: بعد أن بين ضبط أنه بفتح الثاء، وأيضا ثغامة، ثغامة وثغامة. قال: هو نبت أبيض الزهر والثمر. أبيض الزهر والثمر، زهره أبيض وثمره أبيض، يشبه بياض المشيب به. وقال ابن الأعرابي: هو شجر مبيض كأنه الثلج. إذن فقوله كأن رأسه ثغامة أو ثغامة أي شديد البياض من الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد خضاب رسول الله بماذا كان يخضب لحيته ورأسه، هي خضاب شعر اللحية. سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا. ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. متفق عليه. والحناء معروف، والكتم هو أيضا نبات، نبات يكون لونه قريبا إلى السواد. فإذا خلط مع الحناء يصير اللون كالبني، البني الذي يميل إلى السواد، أي ليس أسود ولكن يكون بنيا يميل إلى السواد إذا خلط الحناء بالكتم. فإن الحناء يكون أحمر مائل إلى الصفرة، فإذا خلط به الكتم غيره إلى بني يضرب إلى سواد. قال وزاد أحمد، وإسناد أحمد صحيح، هذه الزيادة سندها صحيح. قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى إذا وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكرمة لأبي بكر. لو جعلته في البيت سنأتي نحن إكراما لأبي بكر، يأتي أباه إلى بيته. قال فأسلم أيوم الفتح، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر بالحناء والكتم، لم يذكر، أي البخاري لم يذكر الحناء والكتم، أخرجه إلى قوله فإذا هو مخضوب. قال وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، والنعال السبتية هي نعال الجلد المدبوغ إذا أزيل منه الشعر، الجلد إذا دبغ وأزيل منه الشعر صفي منه وصنعت منه النعال يقال لها النعال السبتية. قال الشوكاني رحمه الله قال: وإنما قيل لها سبتية أخذا من السبت وهو الحلق، لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل، يزيل الشعر الذي على هذا الجلد. قال كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، والورس أيضا نبات لونه أصفر. والزعفران قريب منه، أصفر يميل إلى حمرة، كلاهما صبغ، إلا أن الزعفران كما أنه أيضا صبغ هو أيضا طيب، هو رائحة. قال ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن محمد وهو العنقزي. قال أنبأنا ابن أبي رواد وهو عبد العزيز عن نافع بهذا الإسناد، عن نافع عن ابن عمر، ورجال إسناده ثقات. وعبد العزيز ابن أبي رواد قد أطلق توثيقه جماعة من الأئمة، ومن أطلق توثيقه يحيى القطان مع أنه كان متشددا في انتقاء الرجال. ابن حبان رحمه الله ذكره في كتاب المجروحين وقال روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة، روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة، ثم ذكر حديثين من هذا الطريق حكم عليهما بالوضع. ابن حبان رحمه الله تعقب في هذا، تعقبه الذهبي في الميزان، تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بكلام مفيد جدا في المجلد الرابع صفحة 309 إلى 310. فحاصل تعقب أن هذين الحديثين الذي ذكرهم ابن حبان فيهما رواه متروكين أو كذابين ممن دون عبد العزيز بن أبي رواد. قالوا فتحميل هؤلاء الرواه نكارة الأحاديث أولى من تحميل ذلك بن أبي رواد الذي قد أطلق توثيقه جماعة من الأئمة. قال الذهبي بمعنى كلام لا، قال ورب أحاديث ذكرت عنه لم يحدث بها ولم يسمع بها ولكن وضعت بعده، وضعها بعض الوضعين بعده، فكيف نحمله تبعتها؟ إذن فقول ابن حبان هذا أنه روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة مبني على شيء يعني غير صحيح. على أن هذا الحديث قد جاء أيضا في الصحيحين بمعنى عن ابن عمر، خرجه البخاري ومسلم من طريق عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، فقال له ابن عمر ما هن؟ فذكر وذكر منها، قال رأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، الصفرة هي الورس والزعفران. قال أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. فإذن حديث ابن عمر هذا بمعناه في الصحيحين، إضافة إلى ذلك له شاهد عن طارق بن أشيم الأشجعي أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال أبو مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق بن هشيم قال سألت أبي وسمعته يقول كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. إسناده صحيح وهو الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، فالحديث هذا صحيح. قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث في خلاف كثير، مدار طرق على عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر، عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر، يرويه عن عبد الله بن بريدة راويان رواه عنه الجريري، والراوي عن الجريري هو معمر بن راشد. أخرجه من هذه الطريق أحمد وأبو داود والنسائي. والطريق الأخرى من طريق الأجلح، أجلح بن عبد الله وهو ضعيف، والجريري الأول مختلط. أخرجه من طريق الأجلح أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفيه خلاف كثير واضطراب في طرقه. الشيخ رحمه الله ذكره في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ونقل عن الدارقطني أنه قال تفرد به معمر وأغرب، أي وأغرب في ذلك. ونقل عن أبي حاتم الرازي كما في العلل لولده أنه رجح أن الحديث حديث أجلح، وليس للجريري معنى، أي ليس له ذكر ولا لذكره معنى في الإسم، إنما هو حديث أجلح بن عبد الله وهو ضعيف. قال الشيخ رحمه الله بعد بحث في هذا الحديث، قال رواية معمر شاذة، وطريق الأجلح الراجح فيها الإرسال. وإذا رأيت هذا الحديث أنكره ابن المديني كما في الضعفاء لأبي زرعة، سأل ابن المديني عنه فقال هذا حديث منكر. وكما سبق له طرق كثيرة وخلاف كثير يطول ذكره. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر آخر وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، رواه أبو داود وابن ماجه، رواه أبو داود وابن ماجه من طريق إسحاق ابن منصور. قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد ابن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، سناده ضعيف. حميد بن وهب قال فيه البخاري منكر الحديث، ذكره العقيلي في الضعفاء وذكر حديثه هذا وقال لا يتابع عليه، وحميد مجهول في النقل. قال وعن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. هذا الحديث أخرجه أحمد من طريق الضحاك ابن حمزة عن غيلان ابن جامع عن إياد ابن لقيط عن أبي رمثة والضحاك بن حمزة ضعيف، ولكن هذا الحديث له شواهد، فأوله أنه كان يخضب بالحناء والكتم، يشهد له حديث أم سلمة الذي تقدم، وأيضا يشهد له حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أحمد بسند صحيح، وأما آخره كان شعره يبلغ كتفه من كبه، فيشهد له حديث أنس والبراء بن عازب وكلاهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب منكبه. قال وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء ردع بالعين المهملة أي لطخ ملطخة بحناء يقال به ردع من دم أو زعفران. هذه الرواية ذكرها من طريق عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد ابن لقيط عن أبي رمثة وإسناده صحيح. وهذا في خضاب شعر رأسه في جعل الحناء عليه. إذن هذه أحاديث هذا الباب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد، هذا ذكرها وإن شاء الله سيأتي مسائلها في درس لاحق في ذكر ما فيه من مسائل الخضاء. أخن يقول هذه النعال التي نلبسها اليوم من الجلد هل هي النعال السبتية؟ نعم هي منها، أي كان في ذاك الزمن ما يلبسها إلا أناس قليل، الغالب يلبسون نعالا من الجلد بشعره دون إزالة، فكان معنى النعال السبتية يلبسها قليل من الناس لأنها تعتبر فارهة. وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أخ يقول هل يجوز نتف اللحية أول طلوعها من أجل أن تطلع سريعا أم أن هذا محرم؟ سبق معنا أن نتفها محرم، فلا يجوز له أن ينتفها استعجالا لكثرتها، يتركها حتى تكثر. وأخ يقول إذا ظهر الشيب في رجل شاب هل يجوز له أن يزيله؟ منهي عن إزالته، نور المسلم يوم القيامة، وله أن يغيره إذا أراد بما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث، صفرة أو حمرة أو بالحناء والكتم دون السواد. أخني يقول تقدم في درس ماض ذكر حديث لم يعمل خيرا قط وأنه عمل الجوارح، وهذا التفسير قد انتقده أهل العلم وذكروا أن قول المرجئة القائلين بأن أعمال الجوارح شرط كمال في صحة الإيمان، سبق معنى التنبيه أنهم لم يعملوا خيرا قط. قد ورد استثناء الصلاة في بعض الرواية فنبهنا عليه في نفس الموضع. وأنه قد ورد استثناء الصلاة في رواية صحيحة وهي من عمل الجوارح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.